الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ذكر مندوبات الغسل، غسل الميت. من جملة تلك المندوبات الثامن: تليين أصابعه برفق لخبر الكاهلي، ثم تلين أصابعه فإن امتنعت عليك فدعها. وبل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر وإلا تركت بحالها، لما في الفقه الرضوي: وتلين مفاصله ما قدرت بالرفق. ولا يعارضهما ما في بعض الأخبار من النهي عن أن يغمز له مفصل، كرواية طلحة بن زيد وغيرها التي تقدم ذكرها، إذ الظاهر من الغمز ما ينافي الرفق. الغمز هو ضغط شديد، الرفق شيء آخر، فلا تعارض بينهما. وعلى فرض المعارضة فالترجيح لروايات الرفق لاشتهاره بين الأصحاب ولوجود الإجماع في البين، بل في المعتبر مذهب أنه مذهب الأهل، مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وكذلك التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل 3 مرات لمرسل يونس، ثم اغسل يديه 3 مرات ميت يدي الميت، كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع. بل وكذا المحمول على الندب، هو اغسل يديه أمر لكن محمول على الندب إجماعا. وكذا يستحب بعد الغسلة الأخيرة والغسل الأخير أيضا، كما في صحيح يعقوب ابن يقطين وخبر عمار الذين تقدما. ثم قال رحمه الله: والأولى أن يكون في الأول بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح، لما في الفقه الرضوي. هذا وارد في الفقه الرضوي: يغسل يديه بالغسلة الأولى بماء السدر، وفي الغسلة الثانية بماء الكافور، وفي الغسلة الثالثة بماء القراح. ثم قال رحمه الله: العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي. خطمي كان سابقا موجودا، الآن لعله موجود أيضا، نوع من الورق كان يغسل به البدن والرأس، مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه، لما في الفقه لقول الصادق عليه الصلاة والسلام في مرسل يونس: ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك، إلى أن قال: وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطم فلا بأس. وفي المرسل المزبور أيضا في نفس المرسل وارد: وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء من خريه ومسامعه. حينئذ هذا ما ورد في الحكمين. الحادي عشر: غسل فرجه بالسدر أو الأشنان 3 مرات. أشنان أيضا كان وسيلة لغسل الثوب ولغسل البدن، أيضا كان سابقا 3 مرات قبل التغسيل، لما في خبر الكاهلي، وقد ورد فيه تثليث غسله والإكثار من الماء، والأمر بغسل فرجه بماء الكافور والحرض. الحرض نفس الأشنان الذي ورد في عبارة السيد الماتن قبل الغسل بماء الكافور، بماء الكافور، والأمر بغسله بالماء القراح أيضا كذلك، كل ذلك قبل الغسل. ثم قال رحمه الله: الحادي الثاني عشر والأولى أن يلف الغاسل على يديه اليسرى خرقة ويغسل فرجه، لقوله عليه الصلاة والسلام: فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى، ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته. هذا دليل اللف الخرقة. لكن في عبارة السيد الماتن: والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خلقة، هذا الاحتياط إنما هو وارد في غير الزوجين، وإلا الزوجين ذكرنا سابقا، هل يجوز نظر الزوج إلى فرج زوجته أو بالعكس أو لا يجوز؟ ذكرنا هناك أدلتهم، قال بعضهم إنه جماد، بعضهم يقول لا، ذكرنا هذا. هذا الاحتياط بالنسبة إلى الزوجين لا غيره. الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين إلا إذا كانت امرأة، فلا حاملا مات ولدها في بطنها، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما في الغسل الأول والثاني أي قبلهما فللإجماع، وقوله عليه الصلاة والسلام في مرسل يونس وخبر الكاهري: وامسح يدك على بطنه مسحا رقيقا. وأما الرفق به فهو مستحب في تمام الحالات، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه. فالرفق مطلقة في جميع حالات الميت، ولكن لا يستحب المسح قبل الغسل الثالث، هذا في الغسل الأول والغسل الثاني. أما الغسل الثالث وهو غسل القراح لا يستحب ذلك، إذ المراد والحكمة في ذلك أنه لو كان شيء في بطن الميت يخرج في الغسل الأول فيغسل، وفي الغسل الثاني يغسل، أما الغسل الثالث تنظيف حينئذ لا يحتاج ولا يستحب ذلك. ثم وأما بالنسبة إلى الحامل التي مات ولدها في بطنها، فقد تقدم الكلام في ذلك في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زوجة مالك بن أنس أو أنس بن مالك: إذا توفت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا بطنها فلتمسح مسحا رقيقا إن لم تكن حبلا، فإن كانت حبلا فلا تحركيها. هذا بالنسبة إلى الحبلة. الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه إجماعا، ولمطلوبية التيامن مطلقة، حيا ميتا جلوسا قياما شربا غير ذلك يسحب التيامن في جميع الحالات، وبالنسبة إلى الميت أيضا. وسيأتي أن الغاسل أيضا يقف في تيامن، يسحب له التيامن ويقف على يمين الميت، نفس الدليل هذا. ثم قال الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن لنفس الدم، لدعوى صاحب الغنية الإجماع عليه ولما مر بسابقه من مطلوبية التيامن مطلقة. الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة، لما في مرسل يونس من الأمر بغسلهما إلى المرفقين بعد كل غسلة من الأوليين، وفي صحيح يعقوب بن يقطين قال عليه الصلاة والسلام: ثم يغسل الذي غسله يده قبل يغسله غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ونحوه خبر عمار أيضا. وفي الرضوي: فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك إلى المرفقين، وغيرهما من الأخبار. السابع السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة لاستظهار، أنه يستحب استظهار ألا يبقى على بدن الميت شيء من الوساخة، أنه يمسح بيده أي الغاسل على بدن الميت جميع بدن الميت، إلا إن كان يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه حينئذ، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام: وادلك بدنه دلكا رقيقا، وكذلك ظهره وبطنه. وأما التحفظ على عدم سقوط جزء منه فلأنهم قالوا الفقهاء أن والتحفظ على عدم سقوط الجزء أهم من الاستظهار، إذ الميت لا بد أن يحفظ بجميع أجزائه وجزئياته، فهذا أهم من الاستظهار، فيترك الاستظهار إذا كان هناك يظن أن يسقط، إذا بالدلك يسقط شيئا منه. السابع عشر: أن يكون ماء غسله 6 قرب، وقد تقدم الكلام في هذا في المسألة الرابعة من غسل كيفية غسل الميت، هناك نزاع 6 قرب أقار أكثر، وقلنا لا حاجة لذلك، ما هو حاجة الميت ويفعل، هذا من باب الاستحباب. ثم هناك بعض المستحبات سيأتي بيانها إن شاء الله.